يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكر لكم هذه يعني هذا الترحيب وهذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن تنفعنا جميعا. واخترت لمثل هذه الأمسية حديث أو الحديث حول العدالة والعدل و انتقاء الأخبار، هل يقبل كل خبر أو لا بد من تحقق أشياء في المخبر وكذا في خبره، وهل من كان عدلا تلزمه العصمة، وهل من كان عدلا فهو معصوم. فأقول وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى، من أن العدالة والرجل والعدل وما جاء أو ما يظهره لنا من استقامة أو استقامة ظاهرة تامة، وهذا لا يعني أن من شرط العدالة العصمة، لأن الإنسان معرض لكثير من النقائص. قلت من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. قال الإمام أحمد الإمام مالك من أثبت الناس وقد كان يخطئ. وقال محمد بن يحيى النيسابوري قلت للإمام أحمد في علي بن عاصم التيمي وهو شيخ المحدثين ومسند العراق وأحد أقران سفيان ابن عيينة، قال محمد بن يحيى للإمام أحمد قال ذكرت له خطأه، يعني أنه يخطئ في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي الإمام أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، يعني حماد بن سلمة وهو الإمام القدوة شيخ الإسلام، قال كان حماد بن سلمة يخطئ. قال وأومأ أحمد بيده خطأ كثيرا، يعني أن حتى حماد بن سلمة كان يخطئ، ثم أشار بيده أنه كان يخطئ كثيرا. قال ولم يرى بالرواية عنه بأسا، يعني وإن كان يخطئ حماد بن سلمة هذه الأخطاء، إلا أن الإمام أحمد ما رد حديثه، ما رد روايته، لكن كان يريد أن يفهم السائل إن أنه إن وجدت عن أو على علي بن عاصم هذا المسند من أهل العراق ما وجدته من خطأه، قال هذا حماد بن سلمة كذلك كان يخطئ بل ويخطئ كثيرا، لكن ما رددنا روايته. وقد نقل الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده عن مالك بن أنس قال: سمعت الزهري يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد. قال: ولكن من تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله. وبسنده أيضا، أي الخطيب، نقل عن الإمام الشافعي قوله: لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام، قال: ولا عصى الله فلم يخلط بطاعته، فإن كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإن كان الأغلب المعصية فهو المجرد. وفي رواية عنه، يعني عن الإمام الشافعي، قال: فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب المعصية وعدم المروءة رددتها، أي رد شهادته. ومعنى آخر يحدد العدالة ويبين العدل من الناس ما نقله الخطيب بسنده أيضا عن القاضي أبي بكر محمد بن طيب الباقلاني قال: قال: والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامته من الفسق. قال: وما يجري مجراه مما اتفق على أنه أو اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها. قال: في جميع صفات العدل أو العدالة أنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة. وقد علم من ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب. قال: ومن ترك بعض ما أمر به، يعني إما أن يقع في ذنب أو أن يترك شيئا واجبا أمر به. قال إلى أن قال: وأن ذلك يتعذر. قال: فيجب لذلك أن يقال إن العدل عرف بأدائه فرائضة ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته. إذن الحق لا في أفعاله ولا في معاملاته للناس، ويركب الأهواء والعصبيات، فليس بعدل. قال الخطيب رحمة الله عليه ناقل نقلا عن ابن الباقلاني قال: والتوقي في لفظه، يعني فيما يتلفظ به من كلامه. قال: والتوقي، هذا هو العدل، مما يسلم الدين والمروءة، بمعنى وكذا من لم يصن لسانه عن القبيح من الكلام. فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه. قال: وليس فيك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون صغيرا، الذي لا يقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة، يعني التطفيف في الميزان ولو بحبة. قال: وسرقتي باذنجانة، قال: وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب، لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر، يعني هذه، قال: وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب. قال: فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة، يعني مع هذه المستقبحات أنه يسرق ولو باذنجانة واحدة أو يطفف حتى في حبة شعير صغيرة، هذه مستقدرات يعني لا يكون عدلا وتسقط عدالته فلا يقبل خبره كما لا تقبل شهادته. قال إما لأنها متهمة يعني هذه الأفعال صاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته أو لغير ذلك. قال فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة وتطفيف حبة احتملت الكذب، يعني هذا الذي يفعل مثل هذا يعني ويطفف ولو بحبة ويسرق ولو بصلة واحدة، قال هذا يحتمل أن يقع أيضا في الكذب. قال وأخذ الرشا يعني الرشو هذا ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به، قال فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يستحق به العقاب. قال الخطيب رحمة الله عليه والواجب عندنا أن لا يرد إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به. قال وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه. قال الكذب في الشهادة والخبر. قال ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبل خبرا ولا شيء إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو كثر، قال لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره. يعني قال لو كان يعني العلماء والحكام والقضاة يقصد يعني لم يقبلوا إلا المسلم الذي لم يقع منه الذنب مطلقا صغيرا أو كبيرا، يعني يكون مثل المعصوم، قال حينئذ ما قبلنا شهادة أحد ولا خبر أحد. قال لأن الله قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله، لهذا لأن اشتراط خلو العدل من الذنوب كلها إغلاق هاجة وإماتة للحقوق، والنتيجة واحدة، لو قبل خبر وشهادة كل أحد لضاعت حقوق الناس ولادعى أناس بدعواهم ما ليس لهم. لذا كان منهج أهل الحديث منهجا رائدا بالتنقيب عن عدل والشهود. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في السير ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. قال وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضد أجديه ولا تتجاوزه فتندم. قال ومن شذ منهم فلا عبرة به، يعني من شذ وخالف الجماعة قال فلا عبرة بكلامه. قال فخلي عنك العنا يعني حتى لا تتعب ولا تتعب نفسك. قال فخلي عنك العناء واعطي القوس به، والله لولا الحفاظ الكبار لخطبت الزنادقة على المنابر، يعني لولا هؤلاء الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل وأئمة الإسلام قال لخطبت الزنادقة على المنابر. قال ولئن خطب خاطب من أهل البدع قال فإنما هو بسيف الإسلام وبجاه السنة، قال وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقابل بمثل هذه الأشياء. قال فنعوذ بالله من الخذلان. ويقول الطاهر بن صالح الجزائري في التوجيه يعني كتابه التوجيه توجيه النظر، قال بعضهم العدالة الاستقامة، لكمال الاستقامة حد يوقف عنده. قال فاعتبر فيها أمر واحد وهو رجحان جهة الدين والعقل، يعني من غلب عليه العقل والديانة والتقوى قال رجحان جهة الدين والعقل يعني هذا هو المعتبر. قال على طريقة الشهوة والهوى. قال فمن ارتكب كبيرة سقطت عدالته وقل الوثوق بقوله. قال وكذلك من أصر على صغيرة. قال فأما من أتى بشيء من غير إصرار قال فعدل بلا شبهة. قال ودليل عدم الإصرار، يعني دليل عدم الإصرار الاعتراف بالذنب وذم النفس الأمارة بالسوء. يقول ابن الوزير رحمة الله عليه في عواصمه قال وما زال أهل الورع الشحيح والخوف العظيم يقرون بذنوبهم ويذمون أنفسهم. طيب، قلت من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان، أي ما جاءني أحد منكم. قال ولا حثيتم على رأس التراب. قال أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة، يعني يذم بذلك نفسه رضي الله عنه. وروى الأعمش أيضا عن إبراهيم التيمي قال أكثروا على عبد الله يوما، يعني على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما أكثروا عليه، فقال والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. وإنما قال ذلك لما جاء في ذم المداحين، كما جاء من طريق أبي معمر قال قال رجل أو قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء، فجعل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يحث في وجهه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال الذهبي رضي الله رحمة الله عليه روي هذا يعني الآثار من غير وجه عن ابن مسعود يعني أو وغيره رضي الله عنهم. فالعدل عند المحدثين إذا هو من تمسك بالأوامر واجتنب العوامل عباد الله التي تؤثر في اعتبار العدالة. وقل العلم واندرس تناقص العدول في الأرض، تناقص في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعده قرنين أو ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن طيب، قلت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني من غير أن تطلب منهم الشهادة إنهم يبدونها على وجه الذم، يعني أن يشهد بغير حق وأن يشهد بزور. قال وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون من ولكنهم لا يوفون بنذرهم. قال ويظهر فيهم السمن، هذا لتغليبهم الجانب الدنيوي على الجانب الأخروي. فعدالة القرون الأولى لا تساويها عدالة من جاء بعدهم، فعدالة الصحابة رضي الله عنهم لا تساويها عدالة من جاء بعدهم من التابعين، وهكذا إلى أيامنا هذه. يقول الشاطبي في المعيار العدالة معتبرة في زمن بأهله. قال وإن اختلفوا في وجه الاتصاف بها. قال فنحن نقطع بأن عدالة الصحابة رضي الله عنهم لا تساويها عدالة التابعين، وعدالة التابعين لا تساويها عدالة من بعدهم. قال وكذلك كل زمان مع من بعده إلى زماننا هذا وما بعده. قال ولو قيس عدول زماننا بعدول الصحابة والتابعين لم يعدوا عدولا، يعني بينهم. قال رحمة الله عليه لتباين ما بينهم في زمان الاتصاف بالتقوى والمروءة قال لكن لا بد من اعتبار عدول كل زمان بحسبه. ويؤيده قال ما جاء في خبر رفع الأمانة حين قال عليه الصلاة والسلام وترفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وإن في بني فلان رجلا أمينا. كما يختلف الناس أيضا في عدالتهم من مكان إلى آخر، فكلما كان المكان موطنا للعلم بالدين والعلماء والتزام أهله بأحكامه سبحانه وإقامة حدوده وتطبيق شرائعه، كان أجدر بتحلي الناس بخلق وصفة العدالة. يقول المنشرسي في المعيار له: فكان للأمكنة أثرها البالغ في تفاوت الناس في الاتصاف بالعدالة، ولذلك يتسامح في بعض المناطق دون الأخرى. ولقد نقل المجد بن تيمية في مسودته عن بعضهم قوله أنه تقبل رواية من عرف إسلامه وجهلت عدالته في الزمن الذي لم تكثر فيه الجنايات. قال: فأما مع كثرة الجنايات فلا بد من معرفة العدالة. قال: وانظر كلام مجاهد رحمة الله عليه، توفى سنة 400 للهجرة، في المقارنة بين الزمانين، وهو يقول: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون. قال: وما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. وكان أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 54 للهجرة يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. وأما ثاني العوامل أو ثالث العوامل التي تؤثر في اعتبار العدالة عموم البلوى، والمعنى إذا عم الشر في الناس وكثر، كان التكليف بالبحث عن العدول فيه مشقة وعنى، فلربما تتعطل الشهادات بذلك وتضيع الحقوق حينها، فصار الأولى تحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. يقول شيخ الإسلام تيمية: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. ويقول ابن قيم رحمة الله عليه: فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر، قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل. قال: هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم، يعني الفقهاء. قال: وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال. وقال أيضا رحمة الله عليه: ولو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له، قال، تعطلت الحقوق وضاعت. قال: قبل، يعني إذن تقبل، قال: قبل شهادة الأمثل فالأمثل، فالضرورة اقتضت ذلك، وإلا لتعطلت الحقوق وضاعت. فلا بد من ربط المسائل العلمية بالنواحي العملية. وأما المسائل التي تنتفي بسببها العدالة وتقدح في الخبر كما تقدح في المخبر، فهي يعني عديدة. من ذلك الجهالة، فالجهالة من الأمور التي تخرم العدالة، ويرد الخبر للجهالة بحال المخبر أو للجهالة بعينه أو لإبهامه وإخفاء اسمه، لأن الجهالة نقيض العلم، فلا يقبل خبر المجاهيل لعدم المعرفة بأحوالهم في العدالة والضبط. وقد عرف الخطيب البغدادي المجهول بقوله، قال: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، قال، يعني أي لم يكن مشهورا بطلب العلم ولا عرفه العلماء بالعلم. قال: ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني لقلة من أخذ عنه أو تتلمذ عليه. أما حكم رواية المجهول الذي لا تعرف عدالته أو لا تعرف عينه، وحكم رواية ونقل خبره. فيقول الإمام الدارقطني في سننه رحمة الله عليه، يقول من أن أهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل قال قد ارتفع اسم الجهالة عنه. ويقول ابن كثير رحمة الله عليه في مختصره أو اختصاره، قال فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه، بعضهم ربما على المواقع يكتب أبو فلان وأحيانا يذكر كنية وأحيانا يذكر لقبا، فهذا مما قال ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، لأن كما تعلمون تحقق العدالة شرط في قبول الخبر، والمجهول ليس بالعدل ولا في معناه حتى تحصل الثقة أو الثقة به، كما أشار إليه زكريا الأنصاري رحمة الله عليه. ونقل الخطيب أيضا في كفاية عن القاضي أبي بكر محمد بن طيب الباقلاني قال ولا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته، يعني صفته يقصد هل هو من الثقات أو من غير الثقات، قال لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته، قال هذا قول كل من شرط العدالة، إلى أن قال ومع الجهل بعينه لا يؤمن أن يكون ممن أصاب فسقا، إذا ذكر عرفوه به، يعني ربما يعني يصيب فسقا كالكذب والخيانة والخديعة والمكر ونحو ذلك. ومن الخوارم للعدالة أيضا الفسوق والفجور، وهو العصيان والترك لأمر الله سبحانه والخروج عن طريق الحق، ويطلق على كل مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة، أي بأن يدمن ويداوم على الصغيرة حتى تختل الثقة بعدالته، كأن يكون سبابا أو طعانا أو كذوبا ونحو ذلك. وسواء كان الفسق من جهة الاعتقاد كالبدعة أو من جهة الأقوال والأفعال كارتكاب سائر الذنوب والمعاصي. يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال فدل بما ذكرنا من هذه الآية كقوله يعني سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال فدل بما ذكرناه من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، قال والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة، يعني الخبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن يفارق معنى الشهادة إلا أنهما قد يتفقان في بعض الوجوه، قال وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، قال فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. وإنما كانت العلة كما تلاحظون في رد خبر الفاسق أن الذي يقدم على اتباع شهواته وأهوائه ولا يتورع عن مقارفة الذنوب لأجل إشباع غرائزه وأطماعه لا يترفع عادة عن الإقدام على الكذب، ويلتحق بالفاسق في الحكم السفيه ومن كان خفيف العقل. يقول زيد بن أسلم ما كنا نجالس السفهاء ولا نتحمل عنهم، أي لا نتحمل عنهم الحديث. قال يحيى بن القطان رحمة الله عليه وقد سمع النضر بن مطرف يقول إن لم أحدثكم فأمي زانية، يعني كأنه يعني يعدهم، قال إن لم أحدثكم فأمي زانية. فقال يحيى القطان رحمة الله عليه قال فتركت حديثه لهذا، فعد تصرفه هذا وقبح هذه الكلمة من السفه، فترك التحديث عنه. يقول عباس الدوري في محمد ابن مناذر الشعر، يقول سمعت يحيى بن معين وذكرت له شيخا كان يلزم سفيان بن عيينة، يعني من تلاميذه ومن خاصته، قال يقال له ابن مناذر. فقال يحيى أعرفه، قال كان صاحب حديث، قال وكان يتعشق بابن عبد الوهاب الثقفي ويقول فيه الأشعار، أي أشعار الغزل عياذا بالله. قال ويشبب بالنساء، أي يقول فيهن شعرا أيضا. قال وطردوه من البصرة، وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تبسع الناس. قال وكان يصب المداد الذي يكتب به، قال وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس. قال يحيى بن معين ليس يروي عنه رجل فيه خير. هذا كما تلاحظون رغم حمله للحديث، يعني كان صاحب حديث وكان ملازما لسفيان بن عيينة، يعني ومن خاصة. يقول أيضا الذهبي في الميزان أحمد بن عبد الرحمن البسري أبو الوليد دمشقي صدوق حدث عنه ابن ماجه، إلا أن إسماعيل بن عبد الله قال فيه إنه كان يحلل النساء، يعني بعد أن تطلق النساء فيجد لهن سبيلا إلى إرجاعهن إلى أزواجه. روى عن الوليد بن مسلم قال إسماعيل بن عبد الله السكري القاضي أيضا لم يسمع أبو الوليد عن الوليد بن مسلم شيئا، قال ولو شهد عندي ما قبلته، يعني ما قبلت شهادته. قال وإنما كان محللا يحلل النساء ويعطى الشيء فيطلق، يعني يعطى بعض المال فيطلق هذه المرأة من زوجها ويحللها ويعيدها إلى زوجها الأول. قال وكان سيء الحال بدمشق. قال الحافظ الذهبي فاتقوا الله وإياكم والسماع من الكذابين، قال وإياكم والسماع من الكذابين، رغم أن هذا أبو الوليد هذا كان صدوقا وصاحب حديث، إلا أن الذهبي وغيره كانوا يحذرون منه، مع أنه كان قد حكم عليه كما تلاحظون بالصدق، إلا أنه مع هذا لم يشفع له صدقه هذا مع فسقه وفجوره. ومن أيضا من خوارم العدالة التي تخرم عدالة المرء فلا يسمى عدلا الكذب في حديث الناس أو التهمة بالكذب كما يقولون. يقول القاضي عياض في شرحه في شرح النووي على مسلم ومن لم يستجيز شيئا من هذا كله في الحديث، أي لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي، قال ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك، قال فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فجرأته على الناس بالكذب لا تمنعه من الكذب في الحديث النبوي. يقول الحافظ الذهبي في الميزان عن أنس بن عبد الحميد أخو جرير قيل كان يكذب في كلامه، قال فضعف لذلك. فلا عدالة إذن لمن عرف بالكذب أو عرف بالشهادة لمن وافقه زورا، فالكذب صفة ذميمة مخالفة للأدب الشرعي والمروءة، وهو من الفسق الذي ترد به الشهادة إجماعا. يقول العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة والصدق، فقال أيضا إن الغرض من شرط العدالة حصول الثقة بصدق العدل في الشهادات واجتناب الخيانة في الولايات. يقول ابن حزم في الأخلاق والسير لا شيء أقبح من الكذب، وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه، فكل كفر كذب، فالكذب جنس والكفر نوع تحته، والكذب متولد من الجوع والجبن والجهل، ولأن الجبن يولد مهانة النفس، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. يقول الإمام أحمد: إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل روايته، وإن أنكر على وقال وأنكر يعني إمام أحمد على من قبل روايته إنكارا شديدا، يعني الرجل الذي كان يكذب فيه أو الرجل الراوي الذي يكذب في حديث الناس لكنه صادق اللهجة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن الإمام أحمد كان يرى رد خبره، كان يرى رد خبره ويشدد على من قبل خبره. والحكمة من رد خبر الكاذب والشاهد بالزور كما يقول الإمام ابن القيم في الإعلام: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتية والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتية والرواية. قال: فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال، وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر. قال: فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب، ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى شعار الكاذب عليه يوم القيامة، شعار الكاذب على رسوله: سواد وجوههم. قال: والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فسيما الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان. قال: والصادق يرزقه الله مهابة وجلاله، فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقره، وبالله التوفيق. يقول رافع بن أشرس: كان يقال إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. وأيضا من خوارم العدالة أو خوارم العدالة العرفية انتفاء المروءة، ويعني هذا ربما نرجعه إلى يوم آخر، لأن أذان العشاء قد حان وحانت صلاة العشاء، فنرجو أن نكون قد وفقنا لما ذكرناه من أخبار أئمتنا وسلف هذه الأمة فيما يميز العدل من غيره، وما يميز الخبر الصادق من الخبر الكاذب المطرح المردود. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.